السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أول حديث هذا المجلس حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الصبح إذا صلى أحدكم ركعتي الصبح فليضطجع على شقه الأيمن. هذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، ورواه عنه أبو صالح، قد رواه الإمام أحمد في كتابه السنن، وكذلك الإمام الترمذي وغيرهم من حديث عبد الواحد بن زياد عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر بهذا اللفظ، وذلك أنه جاء بصيغة الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا صلى ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. ومعلوم أن الاضطجاع على شق الإنسان الأيمن بعد ركعتي الفجر إنما جاء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة. وأما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يضطجع على شقه الأيمن بعد ركعتي الفجر فهذا لم يأتي أمرا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في هذا من هذا الوجه من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وجاء ذلك عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى من غير هذا الطريق، من حديث سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ولكنه ذكر ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره من قوله، ذكر ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر هذا من قوله. وقد جاء أيضا من وجه آخر من حديث محمد بن إبراهيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره من فعله ولم يذكره من قوله. وهذا الحديث جزم بنكارته وأضعفه غير واحد من العلماء، لعله الإمام أحمد رحمه الله كما نقل ذلك عنه الأثرم فيما نقله ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، وكذلك قد عله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: هذا حديث باطل، هذا حديث باطل ليس بصحيح، يعني الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر. ظاهر الإسناد الحسن أو الصحة، وذلك أن هذا الحديث يرويه عبد الواحد بن زياد وأحاديثه جيدة وهو في ذاته مستقيم. يروي هذا عن سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولكن إنما أخذنا النكارة، وهذا ما ينبغي أن ينتبه له ثمة علل دقيقة في هذا الحديث، أن هذا الحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر والثابت عنه عليه الصلاة والسلام الفعل، وهذه العلة الأولى. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وهو في الصحيحين أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا طجع على شقه الأيمن بعد ركعتي الفجر. هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر قد جاء من زيادة عبد الواحد بن زياد، ولهذا في هذه الطبقة المتأخرة وفي تفرد عبد الواحد بن زياد وهي العلة الثانية في هذا الحديث عن سليمان الأعمش. وعبد الواحد بن زياد ليس من الرواة المكثرين، والأئمة عليهم رحمة الله يتحفظون بمفاريد الراوي المقل، وكيف وقد جمع عبد الواحد بن زياد مع قلة حديثه تأخر طبقته. وعبد الواحد بن زياد من الطبقة المتأخرة، ومفاريده مفاريد مثل هذه الطبقة مما لا يقبلها العلماء. ومن العلل أيضا أن عبد الواحد بن زياد بصري، وعناية البصريين والكوفيين بفقه الحديث أكثر من عنايتهم بروايته، ولهذا ربما يروون الحديث على غير وجهه من معنى تبادر إلى ذهنهم فهذا الحديث وهو حديث الاضطجاع بعد ركعتي الفجر هو جاء النبي عليه الصلاة والسلام فعلا، لكن لما كان عبد الواحد بن زياد من المقلين بالرواية وليس أيضا من المشهورين بالفقه، فليس ممن ينقل عنه الفقه من البصريين، كان مع قلة الفقه كذلك أيضا قلة الرواية، فإنه لم يفرق بين رواية الحديث بالفعل وروايته بالقول، فأوجد معنى جديدا في هذا ولهذا نقول إن بعض الفقهاء أخذا بظاهر رواية عبد الواحد بن زياد قال بوجوب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهو قول ابن حزم الأندلسي رحمه الله وذهب بعض العلماء إلى أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ليس من السنة أصلا، وإنما كان يفعلها النبي استراحة بعد قيام الليل فكان يصلي من الليل، فإذا أوتر انتظر ثم صلى ركعتين، فإن كانت عائشة مستيقظة وإلا اضطجع. ولو كانت سنة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وما نظر إلى عائشة أمستيقظة هي أم لا، ولهذا عائشة قيدت الركعتين في قيدت الضجعة بعدم استيقاظها، وأنها إذا كانت مستيقظة تحدث إليها، وإذا لم تكن مستيقظة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع على شقه الأيمن ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا الحديث لا يرويه إلا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، وقال علي رحمة الله في رواية قال هذا ليس بذاك، يعني حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الأمر. وهذا الخلاف الذي نشأ في كلام العلماء عليهم رحمة الله في أمثال هذه هذا الفهم لحديث أبي هريرة إنما نشأ بهذا الوهم الذي طرأ على عبد الواحد بن زياد في روايته عن الأعمش. ثم أيضا أن عبد الواحد بن زياد في روايته عن الأعمش عن أبي صالح خالفه سهيل بن أبي صالح، وسهيل بن أبي صالح هو أوثق بالرواية عن أبيه فروى هذا الحديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، وما ذكر ذلك أمرا من قوله. بعض المحدثين يجعل سهيل يخالف الأعمش وسهيل لم يخالف الأعمش، وإنما خالف رواية عبد الواحد بن زياد في روايته عن سليمان الأعمش. وذلك أننا من القواعد عندنا أن الحديث إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثم خولف أحد الرواة فيه، فوجدنا أن الراوي الذي خولف ثقة حافظ، ويوجد في الإسناد من هو دونه ولكن في غير هذه الطبقة، فنلحق العلة بالضعيف أو من دون ذلك الثقة باعتبار أن الوهم أنه أقرب إلى الوهم، كما ألحقنا هنا التفرد وألحق الإمام أحمد رحمه الله الوهم هنا في عبد الواحد بن زياد في روايته عن الأعمش، مع أن ظاهر المخالفة أن الأعمش يعتبر قرينا لسهيل بن أبي صالح في روايته عن أبي صالح. العلة الأخرى في هذا أن عبد الواحد بن زياد مما يخطئ في صيغ السماع ويجعل ما ليس مسموعا يجعله مسموعا كما نقل ذلك أبو داود الطيالسي رحمه الله عنه، فقال عبد الواحد بن زياد يحدث عن الأعمش ما يرسله يجعله موصولا، ما يرسله الأعمش يجعله موصولا. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا حديث مرسل، في أحد أقواله يقول هذا حديث مرسل، يعني حديث أبي هريرة في الأمر. ولكن من العلماء من قال إن الإرسال في ذلك هو بين أبي صالح وبين أبي هريرة، ومن العلماء من قال إنه كان بين الأعمش وبين أبي صالح، بين الأعمش وبين أبي صالح. ذكر ابن المنذر رحمه الله أن الإرسال بين أبي صالح وبين الأعمش، وذكر أبو بكر بن العربي أن الإرسال في موضعين، أن الإرسال بين الأعمش وأبي صالح، وبين أبي صالح أيضا وأبي هريرة عليهم رضوان الله. ثم أيضا وهذا من العلل أن عبد الواحد بن زياد، أن عبد الواحد بن زياد وإن كان بصري إلا أنه من المقلين بالرواية عن البصريين والكوفيين، من المقلين بالرواية عن البصريين والكوفيين. ولهذا يقول يحيى بن سعيد القطان لم نرى عبد الواحد بن زياد يحدث أو يطلب حديثا واحدا في البصرة والكوفة، في البصرة والكوفة. ثم أيضا إن عبد الواحد بن زياد يخطئ في حديثه عن الأعمش، يخطئ في حديثه عن الأعمش كما قال ذلك يحيى بن سعيد، كما قال ذلك يحيى بن سعيد القطان رحمه الله، فقال كنا نجلس ثم كنا نجلس عند بابه بعد صلاة الجمعة ونسأله عن حديث الأعمش فلم يكن يعرف منه شيئا، فلم يكن يعرف منه شيئا. وبهذا نعلم أن الوهم إنما هو من عبد الواحد بن زياد. بعض الحفاظ ينظر إلى حال عبد الواحد بن زياد في ذاته وتوثيق العلماء، العلماء له، العلماء يوثقونه بذاته، ولكن ينبغي أن ننظر إلى عدة اعتبارات. من هذه الاعتبارات في مخالفة عبد الواحد بن زياد لغيره، في مخالفة عبد الواحد بن زياد لغيره، وقد خالف هنا من هم أولى منهم. أن ننظر أيضا لمفاريده فيما يأتي في هذه المعاني، فيما يأتي في هذه المعاني، وما فاريده هنا ظاهرة في الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر. ومعلوم أن الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر إما أن يكون على سبيل الوجوب، وإما أن يكون على سبيل التأكيد، أن يكون من السنن المتأكدة. ومثل هذا لا ينبغي أن يتفرد فيه عبد الواحد بن زياد بمثل هذا الإسناد، أن يتفرد به عبد الواحد بن زياد بمثل هذا الإسناد، فضلا عن أن يأتي هذا الحديث في البصرة، فضلا أن يأتي مثل هذا الحديث في البصرة بمثل هذه الطبقة. والعلماء عليهم رحمة الله لا يقبلون مثل هذه المفاريد إذا كان لا يوجد لها أصل، إذا كان لا يوجد لها أصلا في مكة والمدينة. والمعلوم أيضا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك عادة واستراحة، ولم يكن يفعلها تعبدا. ولهذا لا، وكان ابن عمر عليه رضوان الله ينهى من يضطجع بعد ركعتي الفجر في المسجد ويقول هي بدعة، ويقول هي بدعة. وقد جاء عن بعض السلف فعلها واستحبابها. وتبقى هي أيضا من مسائل الاجتهاد، تبقى أيضا من مسائل الاجتهاد في سنيتها لا بالأمر بها. كذلك أيضا من قرائن الإعلال أن البخاري ومسلم قد أخرج الاضطجاع من حديث عائشة عليها رضوان الله، من حديث عائشة، حديث عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى، أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قال فإذا صلى ركعة الفجر فإن كنت مستيقظة تحدث إلي وإلا اضطجع. فأخرج الفعل وما أخرج القول. ومن شروط البخاري في إيراد الحديث أن يورد في الباب الأصح والأصرح. فإذا أخرج البخاري رحمه، إذا البخاري ومسلم في باب من الأبواب ما هو دون ذلك صراحة وصحة، فإن هذا أمارة على علة ما كان صريحا في غير الصحيحين. ولهذا في حديث الاضطجاع في حديث عائشة عليها رضوان الله، هل هو صريح في سنية الاضطجاع؟ أيها أصرح، حديث أبي هريرة أو حديث عائشة؟ حديث أبي هريرة ولماذا تنكبه هذا؟ نعم، علامة على النكارة، علامة على النكارة، لأن من شروط البخاري ومسلم في الباب أن يورد أصرح الأدلة في بابه، أصرح الأدلة، الأدلة في بابه. ولما كان حديث أبي هريرة أصرح في الدلالة وما أخرجاه دل على أن هذا الحديث ليس على شرطهما بل هو معلول، على شرط ليس على شرطهما بل هو معلول. ثم أيضا إننا، وهذا من أثار إعلال الأحاديث أو روايتها بغير وجهها، أن العراقيين يعرفون برواية الحديث بالمعنى، فربما رووه وتغير معناه، فربما رووه وتغير معناه. فعبد الواحد بن زياد بصري فروى الحديث بالمعنى في ظنه ولم يتعمد لأنه ثقة في ذاته، فرواه عن الأعمش وجعله من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فانقلب معناه من فعل مجرد يحتمل العادة ويحتمل العبادة إلى عبادة محضة، إلى عبادة محضة. ولهذا وجد عند الكوفيين والبصريين من المتأخرين من يقول بتأكيد الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. ثم أيضا من، وهذا من وجوه الإعلال، أن مثل هذا الحكم لو كان مدنيا لا ابتغينا له عددا من الطرق، لأن مثل هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو التأكيد بالاضطجاع قال فليضطجع لاحتجنا إلى ما هو أوسع من ذلك وجوها، فيأتي من حديث عائشة، يأتي من حديث أم سلمة، ويأتي مثلا من حديث أنس، ويأتي من حديث ابن عمر وهكذا، لأن مثل ذلك أمر يتكرر كل يوم، وتقدم معنا أن الأعمال المتكررة في عمل الناس إذا كان ذلك على سبيل التأكيد والأمر وجب أن تتعدد الطرق. فإذا كان حديث أبي هريرة عليه رضوان الله في أمر الاضطجاع، في الأمر بالاضطجاع بعد ركعة الفجر على ظاهره، نقول لو كان مدنيا لوجب علينا أن نطلب له طرقا متعددة، فكيف وهو بعيد عن الحجاز. ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر، بل جزم شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال هذا الحديث باطل وليس بصحيح. وإذا نظرنا في كلام المتأخرين وعامة المخرجين نجد أنهم يحكمون على هذا الحديث بالصحة بالنظر إلى ظاهر الإسناد، وظاهر الإسناد في رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هؤلاء من الثقات. ولكن الأئمة عليهم رحمة الله نظر دقيق في مسائل العلل، فيحكمون على حديث بعلة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. ولهذا من نظر إلى، ومن أشد العبارات إطلاقا في هذا الحديث عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله هذا حديث باطل، وهذا من فقه رحمه الله ومن دقة نظره، في أبواب العلل. ولو جرى أخذا على طريقة المتأخرين في الحكم على الأحاديث لكان ممن يقول بالعمل بهذا الحديث، أو قال على الأقل يقول بصحته ويصرفه من جهة العمل. وثمة قراء دقيقة يدق من هذا، وعمل الخلفاء الراشدين هذا لم يكن معروفا في عمل أقرب الناس اقتداء أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالطهم وهم أقرب الناس إليه في غزواته وأسفاره وفي حجه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما نقلوا عنه ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم هو المعروف من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في مبيته عند خالته ميمونة، وهذا قد يدخل في باب هذه الأحاديث من وجه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد ركعة الفجر، وهذا غلط، لأنه جاء من حديث رجل رواه البيهقي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وهذه الرواية منكرة، هذه الرواية الرواية منكرة، فجعل رجعة النبي صلى الله عليه وسلم رجعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر. والصواب أن ركعة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اضطجع بعد قيام الليل وفي أثنائه، اضطجع بعد قيام الليل قبل ركعتي الفجر. وهذا هو الأصح في حديث كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس في قصة مبيتي النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة. وبهذا نقول إن تلك الرواية التي ذكرها البيهقي رحمه الله في كتابه السنن من حديث رجل عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنها لا تصح. بعض العلماء يرد بحديث عبد الله بن عباس حديث عبد الواحد بن زياد، نقول حديث عبد الله بن عباس منكر أصلا، لأن الضجعة رويت على غير وجهه ولسنا فيه جهالة، ولسنا بحاجة إلى جعل حديث عبد الله بن عباس يعيل حديث عبد الواحد بن زياد، باعتبار أن حديث عبد الله بن عباس خطأ، وحديث أيضا رواية عبد الله سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس في جعل الضجعة بعد ركعته الفجر خطأ، وحديث عبد الواحد بن زياد هو خطأ لدلالات متعددة في هذا الباب. وابن حزم الأندلسي رحمه الله يقول بوجوب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ويستدل بهذا الحديث حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. وخلاف الفقه في هذا قد تكلم عليه بما لا مزيد عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وذكر من جاء عن القول بالسنية وان قال بأن هذا عادة. قد سئل الإمام أحمد رحمه الله عنها فقال لا أفعلها، فقيل له إن فعلها أحد فقال حسن، قال إن فعلها أحد فقال حسن. ولو كانت عند الإمام أحمد رحمه الله لما قال لما فعلها مع حرصي على السنة، ثم أيضا ما قال لو فعله لقال حسن، يعني أنه يقتدي بمجرد الفعل، ولو كانت عبادة لقال إنها سنة. ومعلوم منهج الإمام أحمد رحمه الله في الاتباع وتقوية الأحاديث، ثم لو ثبت عنده حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى لقال به، وقد جاء إنكاره له من عدة روايات، جاء من حديث رواية أبي طالب عنه، وجاء أيضا من رواية المروزي عن الإمام أحمد رحمه الله. الحديث الثاني هو حديث قيس ابن قهد قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم قمت فرآني أصلي ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء الصلاة أصلاتين معا؟ قال فقلت يا رسول الله إني لم أصلي ركعتي الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن، يعني صلها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب السنن وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من وجوه متعددة، جاء من حديث سعد ابن سعيد وهو أخو يحيى ابن سعيد الأنصاري، سعد ابن سعيد عن محمد ابن إبراهيم عن قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث معلول، ومعلول بعدة علل. معلول بالانقطاع، فإن محمد بن إبراهيم لم يسمعه من قيس، فإن محمد بن إبراهيم لم يسمعه من قيس. وسعد بن سعيد قد ضعفه بعض العلماء، ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك جرحه ابن حبان فقال لا يحتج به، وقال لا يحل الاحتجاج به، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال يحيى بن معين ليس به بأس. وقول يحيى بن معين ليس به بأس أو لا أرى به بأسا، يحيى بن معين رحمه الله وكذلك أيضا، وهذا منهج عند ابن عدي رحمه الله، أن إطلاقهم على بعض الرواة ليس به بأس، أننا إذا وجدنا هذا يخالف كلام الأئمة في الجرح فإنهم يريدون بذلك أنه لا يتعمد الكذب، أنه لا يتعمد الكذب، فليس تعديلا محضا، فليس تعديلا محضا. تحمل على التعديل تارة وتحمل على الجرح تارة، تحمل على الجرح تارة بحسب كلام العلماء في ذلك الراوي. ثم أيضا إن هذا الحديث قد اختلف في وصله وإرساله، فجاء من حديث سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس، وجاء أيضا مرسلا من حديث سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يذكر فيه قيسا، ذكره الترمذي رحمه الله في كتابه السنن. وقد أعله بالانقطاع كما تقدم بأن محمد بن إبراهيم لم يسمعه من قيس الإمام أحمد والترمذي، فإن الترمذي قال ليس إسناده بالمتصل. وهذا الحديث جاء أيضا من وجه آخر، رواه عبد ربه ابن سعيد ويحيى بن سعيد أبناء سعيد الأنصاري، يحيى ابن سعيد الأنصاري وأخوه عبد ربه يرويانه عن سعيد. وهذا الحديث رواه هكذا وظاهره الإعضال، لكنه جاء من وجه آخر موصولا، جاء من وجه آخر موصولا، جاء من حديث أسد ابن موسى عن الليث عن يحيى ابن سعيد عن أبيه عن جده قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد بوصله ورفعه هكذا أسد بن موسى، وهذا الحديث من مفاريده وغرائبه. جزم بذلك ابن منده رحمه الله وقال تفرد به أسد بن موسى عن الليث عن يحيى بن سعيد ولم يروه غيره وهو غريب، ولدينا من القرائن القوية أن الراوي إذا تفرد بوصل حديث وهو متأخر وخالفه غيره بالإرسال، أن المتأخر في ذلك لا يحتمل منه، خاصة بطبقة متأخرة كحال أسد بن موسى، فلئما عليهم رحمة الله لا يحملون منه مفاريد، كيف لو انفرد بوصل وقد أرسل غيره ذلك الحديث. ولهذا نقول إن وصل هذا الحديث من هذا الطريق من حديث أسد بن موسى عن الليث عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده، فنقول إن هذا الحديث من هذا الوجه مما لا يقبله العلماء. وقد أخرجه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم من حديث أسد بن موسى من هذا الوجه وصححه، وعمدة من صححه من المتأخرين هذا الوجه، فيصحون حديث قيس بهذا من هذا الطريق، ويجعلونه عمدة في صلاة ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر لمن فاتته، فيجعلان هذا الحديث في قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر لمن فاتته، وهو حديث منكر. جاء هذا الحديث من وجه آخر من حديث أبي قيس عن محمد بن إبراهيم عن قيس، رواه الشافعي رحمه الله. بعض العلماء يقول إن هذه متابعة لسعد بن سعيد، ولكن نقول إن أبا قيس هو سعد بن سعيد، لأن سعد بن سعيد جده قيس وهو الصحابي الذي وقعت منه ذلك، فتكنيته بقيس ووجده ظاهر، فإن الرواة يتكنون أو يفتخرون بأجدادهم من الصحابة، ولهذا ينتسب كثير مثلا من الرواة مثلا إلى العمري كونه مثلا يرجع إلى نسب مثلا عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب وغيرهم، وكذلك أيضا في ما جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انتسابا إليهم، فيتكنون بكنى أجدادهم من الصحابة، وهذا هو الظاهر. فإن الشافعي رحمه الله رواه في كتاب الأم من حديث سفيان بن عيينة عن أبي قيس عن محمد بن إبراهيم عن قيس، ثم أيضا إنه العلة فيه باقية، ورواية محمد إبراهيم عن قيس فإنه لم يسمع منه على ما تقدم الكلام عليه. جاء هذا الحديث من وجه آخر أيضا من حديث الحسن بن ذكوان عن عطاء ابن أبي رباح قال أخبرني رجل من الأنصار أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخبر، وهذا الحديث لا يصح أيضا. والرجل الذي حدث عطاء فيما يظهر لي أنه سعد بن سعيد، لأن عطاء هو من رواة الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن كثير عن قيس، من رواة هذا الحديث عن سعد بن سعيد كما نقله الترمذي رحمه الله. وبعض العلماء يجعل هذا طريقا آخر للحديث، جعله طريقا آخر يعضده به، ولكن عطاء قد روى هذا الحديث عن سعد بن سعيد، روى هذا الحديث عن سعد بن سعيد كما نقله الترمذي رحمه الله في كتابه السنن. ولهذا نقول إن هذا الحديث مداره على سعد بن سعيد موصولا، ولا يصح. بهذا نقول إن حديث قيس في صلاة الركعتين من صلاة الركعتين بعد صلاة الفريضة لمن فاتته لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الرابع في هذا هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته ركعتي الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس أو فليقضيهما بعد طلوع الشمس. هذا الحديث جاء عن أبي هريرة من حديث عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن أبي النضر عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عليه رضوان الله. وهذا الحديث حديث تفرد به عمرو بن عاصم، وإن كان ثقة إلا أن طبقته متأخرة ولا يعرف إلا من هذا الوجه كما قال ذلك الترمذي، وحكم عليه بالنكارة ابن رجب رحمه الله في الفتح، وثم إن هذا الحديث قد وهم في لفظه وروي من غير على غير ما لفظ، فجاء من فاتته ركعتي الفجر قبل أن تطلع الشمس يقضيهما، وجاء في رواية فليقضيهما بعد طلوع الشمس، وهذا اضطراب. وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله بهذا اللفظ تفرد به عمرو بن عاصم، وبهذا نقول إن قضاء ركعتي الفجر لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر إلا ما جاء في حديث عمران وغيره في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر حينما نام عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر في غزوة تبوك، فصلى ركعتي الفجر ثم صلى الفريضة بعدها. ويبقى هنا لدينا مسألة، وهي مسألة قضاء الركعتين بعد الفجر، هل الإنسان يقضيها بعد الصلاة أو يقضيها بعد طلوع الشمس أو يقضيها بعد طلوع الشمس. نقول إنه لا يثبت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. ولو صلىها الإنسان بعد ركعتي الفجر فجاء عن بعض السلف، ولو صلىها بعد طلوع الشمس فقد جاء عن بعضهم أيضا، ولكن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس، نعم الرابع، نعم حديث أنس موقوف سمير، هذا أي حديث؟ ها؟ خامس، هذا أضبط. شوف الآن الكثرة أحيانا تخالف، شوف التفرد أقوى من الكثرة. نعم أنا أريكم الآن عطل. نعم لا يقضى، هذه يقضى. حديث دقيقة، الحديث الأول حديث عبد الواحد بن زياد، ثم حديث عبد الله بن عباس. ذكرنا حديث عبد الله بن عباس الذي رواه رجل عن سعيد عبد الله بن عباس، ذكرنا في مخالفته لأبي كريب لوالد كريب مولى عبد الله بن عباس عن عباس. كيف؟ طيب بعضكم واهم وبعضكم أصاب، بعضكم واهم وبعضكم أصاب. نعم يعني ما وضعنا له رقم، لازم نضع رقم ودائرة. طيب لا بس، حديث عائشة عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث فتشبه النافلة بالفريضة. هذا الحديث جاء مرفوعا وموقوفا، جاء من حديث أبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة وعائشة، وجاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء موقوفا من حديث عراك بن مالك عن أبي هريرة، موقوفا. وهذا هو الصواب، فيه الوقف. هذا الحديث ثمة أحاديث في الباب جاءت على سبيل العموم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث، وهي أحاديث صحيحة ومشتهرة، ولكن الإشكال في مسألة الجلوس، هل يجلس الإنسان ويشبه بها أو يقوم يصل الثلاث بغير جلوس. بعض العلماء حمل النهي الوارد هنا بالجلوس أن يجلس الإنسان كهيئة صلاة المغرب. لدينا مسألة وهي أيضا أحسبها مهمة ويغفل عنها كثير من طلاب العلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في وتره، هذا في الثلاث المتصلة، لا في الركعتين والوتر بعدهما. يشيع عند كثير من الناس وطلاب العلم وربما علماء يصلون ركعتين يقرؤون بسبح وقل يا الكافرون ثم يسلمون ثم يقرؤون بقل هو الله واحد. هل هذه تابعة لتلك؟ لا، منفصلة عنه. هذا أوتر بواحدة أو أوتر بثلاث؟ أوتر بواحدة. إذن تلك الركعتين هل هي من الوتر؟ ليست من الوتر. إذن قراءة سبح وقل يا أيها الكافرون فيها جاءت على الوجه المشروع عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما جاءت على الوجه المشروع. إما أن تصل الثلاث وتقرأ، وإما أن تفصل ولا تقرأ، وإما أن تفصل ولا تقرأ. ولهذا يخلطون بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد. نقول قرأ هذه السور الثلاث في ثلاث ركعات متصلات، وإذا فصل لم تصبح التي قبلها تابعة للوتر، ليست من الوتر، ليست من الوتر، وإنما هي من شفع الليل، وإنما هي من قيام الليل. ومن الأخطاء أيضا أنهم يسمون هاتين الركعتين شفع وما بعدها وتر، ولا يوجد شيء اسمه شفع بمثل هذه الصورة. صلاة الليل كلها شفع، كلها شفع، ولكنها تختلف طولا وتختلف قصرا، ثم يأتي بعد ذلك صلاة الوتر. ولهذا العمل الذي يشيع عند كثير من الأئمة وأكثر الأئمة من قراءة هاتين السورتين ثم التسليم ثم صلاة ركعة واحدة وقراءة سورة الفاتحة فيها، هذا خلاف السنة فيما أراه، خلاف السنة فيما أراه. والسنة في ذلك أن يقرأ ركعتين خفيفتين على ما توقف قبل ذلك، على ما توقف قبل ذلك في قيام الليل. إذا كان يقرأ ورده وحزبه من الليل، ثم في آخر ركعتين بدل مثلا كان يقرأ مثلا وجهين أو يقرأ وجه ونحو ذلك، يقرأ ثلاثة آيات أو أربعة آيات ثم يصلي، ثم الركعة التي تليها، ثم بعد ذلك يقرأ قل هو الله واحد في ركعة. وإذا أراد أن يجمعهما يقرأ بهذه الصور، فتكون هذا الوتر منفك ومنفصل عن صلاة الليل الماضية. وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في سؤال يا إخوان؟ نعم. يقول ما هو الضابط في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عادة أو عبادة؟ نقول لدينا أمر، وهو أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام. القسم الأول فعل العبادة، وهذا هو الأصل، الأصل في أفعاله العبادة. الثاني فعل العادة، فعل العادة الذي يشترك معه غيره. وهذا إنما أخرجناه لأنه اشترك مع فعل النبي غيره من الناس، وذلك كاللباس، الألبسة، الإنسان يلبس لباسا يلبس غيره من الناس، كالإزار والرداء، العمامة، النعال، الصندل أو غيرها مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها. فنقول في مثل هذا هي مفعل عادة. لدينا فعل جبلة، يفعله الإنسان جبلة لا إرادة له في ذلك، وذلك كاشتهاء نوع من الطعام، اشتهاء نوع من الطعام أو طريقة المشي ونحو ذلك، هذا يفطر عليها الإنسان. لهذا الإنسان لا يمكن أن يتكلف شهوة طعام لا تحبه نفسه. أصناف الطعام لا يختارها الإنسان، موجودة مركبة فيه، يحب هذا النوع لا يحب هذا، فيختلف. فتجد مثلا أخوين من بطن واحد، هذا يحب هذا وهذا يكره هذا، هكذا تجبل النفوس على هذا. ولهذا ما يدخل في هذا الباب من استحباب من النبي عليه الصلاة والسلام أكله من طعام معين، وعدم أكله من طعام معين. ويخرج من هذا ما استحبه النبي بنص مستقل، وكالتمر، النبي عليه الصلاة والسلام فضل التمر بأحاديث كثيرة، سواء جنس التمر أو عدد الأكلات، عدد التمرات. فنقول هذا قد خرج بدليل مستقل. ولهذا نقول إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في اضطجاعه هذا من فعل العادة، الإنسان يضطجع ليستريح، إما أن يكون مثلا بعد قيام الليل أو مثلا بعد قيام طويل أو بعد عناء أو نحو ذلك، فيضطجع في هذا، يخرجه من الحكم من فعل العادة إذا وجد نص، إذا وجد نص حث على هذا. لو صح حديث عبد الله بن زياد، عبد الواحد بن زياد، لقلنا به. الأمر الثاني يخرجه من هذا التكرار المستديم قصدا، يتقصد مثل هذا الشيء، فمثل إذا تقصد مثل هذا الشيء فنقول به، أو جاء أمر مخصوص به بعينه. مثلا قلنا من اللباس أنه من أفعال العادات، يأتينا شخص يقول إذن الإسبال جائز وتقصير الثوب تشميره عادة، هل يصح هذا؟ لا، لأنه أخرجه النص. نقول أخرجه النص، والنص على النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الإسبال، وفي قوله أزرة المؤمن نصف الساق ولا بأس بينه وبين الكعبين، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من بزارة في النار، إذن خرج من هذه الدائرة. لكن لو جاء النقل خاصا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس إزارا، لبس رداء، لبس عمامة، كان إزاره على كذا، هذا نقول من أمور العادات، قل هذا من أمور العادات، ولكن جاء نص أخرجها من ذلك الحكم. فجاءت أحكام في الألبسة استثنى ذلك الأمر، النهي عن لبس الحرير في مسألة، النهي عن الإسبال، النهي عن لباس الشهرة وغير ذلك من أمور الألبسة كلبس الذهب والفضة للرجال وغيرها من أحكام. نعم.